فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
عامة إخوتي الكرام، المباحث التي نتكلم فيها اليوم هي مباحث مهمة في هذا الباب. أولها الكلام على القواعد الأساسية في التعامل مع الكتاب، مع القرآن، القواعد الأساسية في التعامل مع كتاب الله جل في علاه. هذا الأصل. ما هذا؟ ماذا تفعلون؟ طيب، إذن القواعد الأساسية مع كتاب الله في التعامل مع كتاب الله جل في علاه، ثم بعد ذلك المستشرقون من هم وكيف يتناولون الكتاب، كتاب الله جل في علاه. لأن المستشرق أصالة هو الذي فرغ نفسه لدراسة علوم الشرق أو حضارات الشرق كما يقولون، والحق أنهم لم يهتموا إلا بالحضارة الإسلامية وكيف تمكنت هذه الحضارة من قلب الموازين كلية، وتمكنت من الدنيا بأسرها في مدة وجيزة من عمر الزمن. هذه مسألة عظيمة في هذا الباب. أقول إخوتي الكرام، أيضا بعد دراسة هذه الحضارة أخذوا ببث السموم وكيفية التعامل مع القرآن من أول لغة القرآن، اللغة العربية، ومن أول أيضا الكلام على أحكام القرآن، لا سيما البسملة والمعوذتين وغير ذلك مما ألقوه شبهة يعني على أهل الإسلام. وهذا بفضل من ربنا ونعمة يكون خدمة لكتاب ربنا جل في علاه. أشرف ما يرتقي إليه المرء شرفا هو أن يخدم كتاب الله جل في علاه. عليكم السلام وبركاته. هو أن يخدم كتاب الله جل في علاه، هذا أشرف ما يتشرف به الإنسان. الصوت موجود أعتقد. كيف الصوت عندكم يا إخوة فاضل؟
عندي واضح الصوت
الحمد لله. إذا الصوت يبقى الأخ اللي بيشتكي أكيد من عنده، وأخونا الكريم محمد ياسين قال موجود ومصطفق الصوت واضح. طيب، فنقول إن أشرف ما يتشرف به الإنسان هو خدمة كتاب الله جل في علاه. وكتاب الله هو فيه العز والتمكين وفيه الشرف وفيه الرفعة وفيه الحكم والأحكام والمواعظ والعظة والعبرة. أهم ما فيه الكلام عن الله جل في علاه، الكلام عن الخالق الرازق الصانع سبحانه جل في علاه المدبر، الكلام على صفاته، على أسمائه الحسنى وصفاته العلى، على أفعال الله جل في علاه، ثم على ذلك الكلام على ثواب من تعلم ذلك وتعبد به لله جل في علاه، وعقاب من يعني هجره وجعله خلفه ظهريا. نقول من أهم القواعد الأساسية في التعامل مع كتاب الله جل في علاه، أولا الاعتقاد بأنه كلام الله جل في علاه. هذا أعظم ما يكون في أسس التعامل مع كتاب الله، أن تعتقد اعتقادا جازما بأن الله قد تكلم بهذا القرآن وسمع جبريل ونزل به إلى النبي الأمين. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. فصفة الكلام ثابتة لله جل في علاه على اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال الله تعالى: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وأيضا قال الله جل في علاه مبينا على أطراف الكلام: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وأيضا قال الله جل في علاه: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. والسنة في كتاب في ذلك كثير، عندما يقول النبي: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. والاستعادة لغير الله شرك، فالاستعادة هنا بصفة من صفات الله جل في علاه. والمعنى هنا أن الصفة لا تفيد ولا تنفع ولا تضر، الصفة معنى من المعاني القائمة بذات الله جل في علاه. المعنى هو توسل إلى الله بصفته ليعيده الله جل في علاه. وحديث إن الله يجمع الأولين والآخرين ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. والأدلة في ذلك كثير، أول الأساسات في حسن التعامل مع كتاب الله هذه الصنعة الصحيحة التي بها يمتلئ القلب نورا بالقرآن، وأيضا يكون هداية للمرء بل وعز وتمكين، لأن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. الأول كما قلت أن تعتقد بأنه كلام الله، أن الله تكلم به، وأبين لما يعني ما الثمرة ما الفائدة أن تعتقد أنه كلام الله. أنا سأسألكم أنتم الدكاترة، هم يقولون لي ما يعني ما هي الثمرة من الاعتقاد بأن الله تكلم بهذا الكتاب. طبعا هذا لأننا على طرفي نقيض، بين طرفي بدعة معلومة. المعتزلة يقولون بأن الله خلق القرآن، هذا القرآن مخلوق كالسماء كالأرض، خلق كلاما في الشجرة عندما قال يا موسى إني أنا ربك فاخلع عن عليك أنك بالوادي المقدس طوى، قال القرآن مخلوق. هذه كلمة كما قال الإمام أحمد وغيره بأنها كلمة كفرية، هذه كلمة كفرية. ولكنهم أحسن قولا من الأشاعرة، الأشاعرة يقولون بالكلام النفسي. ولتعلموا أنه من لوازم هذا الباب أمور كثيرة جدا، منها أولا أن الله تعالى وصف الله بالنقص، لما جبريل هو الذي يعبر عما في نفس الله جل في علاه، ويقولون بأن الله ما يتكلم به، ماذا سيفعلون بهذه الآيات الصريحة في كلام الله جل في علاه ونداء الله جل في علاه، النداء للملائكة والنداء لموسى، وأيضا كلام الله جل في علاه لمحمد عندما عرج به، كلام الله جل في علاه لعبد الله بن حرام لأبي جابر لما قال النبي لجابر إن الله كلم أباك كفاحا، وحديث المناجاة ماذا سيفعلون به بقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قال نعم أحفظ حديث المناجاة ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، ما أدري ماذا 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 يفعلون. الغرض المقصود من لوازم هذا القول الباطل وصف الله بالنقص، يعبر عنه جبريل وصف الله بالنقص، وهنا المعتزلة أعدل منهم قولا لأنهم وصفوه بالكمال أنه خلق، لأن هذا من فعله سبحانه جل في علاه وأفعاله كلها كمالات. والثاني ما هذا الصوت يعني، واللازم الثاني عدم قدسية ما بين أيدينا من الكتاب، طالما هذا ليس بكلام الله جل في علاه كيف سأتمر بأمري وأنزجر بنواهيه، كيف ذلك، هو ليس من كلام الله، فأين القدسية والتوقير والتبجيل لهذا الكلام وسرعة النفاذ للأوامر التي فيها كتاب الله جل في علاه في كتاب الله جل في علاه، ما دام الكلام ليس لله، ما دام الأمر ليس الكلام ليس لله، الكلام هنا كما قلنا لجبريل الذي عبر عن الله في ذلك. هذه معضلة كبيرة جدا صراحة كما قلت، وفيها لوازم قد لا يلتزمون بها، نعم قد لا يلتزمون بها، لكنهم يقعون فيها، والوقوع فيها هنا كما قلت لن يجعل القدسية عظيمة لكتاب ربنا جل في علاه تعلم، فسبحان ربي العظيم عندما لا يعقلون أو يهرفون بما لا يعرفون. إذن أول الأساسات في التعامل مع كتاب الله جل في علاه أن تعتقد اعتقادا صحيحا بأنه كلام الله وأن الله تكلم به. الإخوة من الذي فتح المايك؟ أنا أريد وين المشرف على القاعة؟ يا الأخ أنا واضع لنا منبه، احنا ابني يعني نحن نائمون وأنت تريد تلقزنا ولا إيش بالضبط؟ الأخ الفاضل بس يغلق هذا العداد، عداد الساعة الذي عنده، هذا آلة التنبيه. نعم طيب ممتاز، رضي الله عنك يا أم مصطفى، أحسن الله عليك. إذن هنا رضي الله عنكم في هذا الباب أول أساس من الأساسات هو أن تتعامل مع كتاب الله جل في علاه أنه كلام الله جل في علاه، وأن تؤمن به وأن الله تكلم به وسمعه جبريل ونزل به إلى النبي الأمين. وهذا يجرك للأساس الثاني، وهو عند التعامل مع كتاب الله لابد من التوقير، لابد من التبجيل، لابد من تعظيم الكتاب، تعظيم كلام الله جل في علاه، فهو كلام الله. لذلك كان ابن مسعود يأخذه فيقبله ويقول كلام ربي كلام ربي، ويقول من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فليعرض نفسه على كلامه، فإن أحبه فقد أحب كلام الله جل في علاه، فقد أحب الله لأن كلام الله صفة من صفات الله جل 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 في علاه. وأيضا عثمان بن عفان قال لو طهر، وهذا كله في شعب الإيمان، لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا، لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا جل وعلا. إذا يوجب هذا الاعتقاد تعظيم القرآن وتنزيه القرآن وصيانته، وأيضا يكون فيه الأدب الجم معه. نحن على موعد مع مسألتين هامتين ستأتيان إن شاء الله في آخر الكلام في هذا المبحث، ثم الانتقال إلى الكلام عن المستشرقين، ثم موقف المستشرقين من كتاب الله مع الشبه التي يعني أدلوا بها، نبينها نفندها حفاظا على كتاب ربنا جل في علاه. وهذا أيضا تحقيق لقول الله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. نعم، فبعض العلماء قال من الأدب التي لابد أن يتعامل فيها المرء في أساس التعظيم والتوقير لكتاب ربنا. طبعا أعظم هذه الأدب سأبينه، وهو مسألة أن الحائض لا تقرأ القرآن. أنا ما أدري الفتاوى التي تأتي يمينا وشمالا هذه وأتيتم بها، والنساء يعني يتمسكن، لا سيما هذا الباب يعني عظيم جدا، مسألة الإناء. أي إخوة إيش فيه؟ ماذا عندكم يا أنيس؟ ما الذي عندك يا أنيس؟ ما الذي عندك؟ فهنا التوقير والتعظيم لكتاب الله جل وعلا، وترى كثير من النساء يعني حتى يقاتلن على مسألة أنها تقرأ القرآن حتى كونها حائضا. ما أدري، ألم تعلم بأن الله تعالى أمر بتوقيره وتبجيله؟ ما لكم لا ترجون الله وقارا؟ ألم تعلم بأن الله تعالى بيّن أن هذا الكتاب نور، والتلبس بالنجاسة قد يكون معارضا لوجود هذا النور؟ حياكم الله جميعا. فتنظر هذا الأمر، ففيه أولا لابد أن تكون يعني أن تكرم كتاب الله تعالى عند القراءة بأن تكون على طهارة تامة. إن كنت جنبا فلا بد أن تغتسل، وإن كانت حائضا لابد ألا تقرأ القرآن، لأن القرآن كلام الله جل وعلا. فقال حتى الإمام النووي قال تستقبل القبلة وتدعو ربها جل وعلا، أو يستقبل القبلة ثم ابدأ في قراءة القرآن على طهارة تامة وعلى هيئة حسنة. خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهذه القراءة عبادة من أجل العبادات، لأنه لا يمكن أن ترى كلاما يعني له شرف مثل شرف كلام الله جل وعلا. ففضل كلام الله على سائر الكلام، فضل كلام الله على سائر كلام البشر كفضل الله على البشر سبحانه وجل جل في علاه. فلا يجوز للجنوب أن يقرأ القرآن، ولا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن. رأيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي تتعجب وتقول عامة أنيس أشير إلي إشارة بعد المحاضرة سأتكلم، لكن أشير إلي إشارة، ما عندك، دعك من يقول لك لا، لكن أشير إلي إشارة، ما الذي حدث؟ الغرض المقصود أن القرآن لا بد له من الطهارة التامة والكاملة في قراءته مع الهيئة الحسنة، وأيضا الأخذ بالتسوك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن قارئ القرآن إذا قرأ فالملك يقترب منه، كلما كان مستحضرا القلب وهو يقرأ فالملائكة تقترب منه. حديث أسيد بن حضير ليس منكم ببعيد، وهو يقرأ وهالة من النور نزلت عليه، فإن الملائكة تقترب من قارئ القرآن حتى يضع الملك فاه على فيه. وهذه دلالة واضحة جدا على الشرف الذي هو فيه وهو يقرأ كتاب كلام الله جل في علاه، وهو الآن تحضره الملائكة عندما يقرأ كتاب الله. فلا يكون جنبا ولا أيضا تكون حائضا وتقرأ كلام الله جل في علاه. فالحاصل الأصل في ذلك أن تكون على طهارة تامة وعلى هيئة حسنة، والتسوق أيضا عند قراءة القرآن. أما الحائض فلا تقرأ، لأن النبي قال لا أقرأ الجنوب ولا الحائض القرآن، والحديث هذا فيه ضعف، لكن عندنا أدلة كثيرة على صحة ذلك وعلى بيان أن القرآن لا يقرأ. عائشة تنكر وتقول إن النبي نام على حجري، كنت حائضا وقرأ القرآن، يعني قرأ القرآن وأنا حائض، أنا ممنوع من القرآن، وهو نام على حجري فقرأ القرآن. وأيضا قلنا بأن النبي مر عليه رجل، طيب إن شاء الله ننظر ما بهما بإذن الله، الأمر يكون على خير بإذن الله. فالنبي مر عليه رجل وهو يقضي حاجته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له الرجل السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد عليه، قال إن وجدتني على هذه الحال لا تسلم عليه، فإن فعلت فلن أرد عليك. أسقط واجبا، هو الرد على السلام، أسقط واجبا من أجل التلبس بالنجاسة، فإن وجدتني على هذه الحال فإن سلمت علي فلن أرد عليك. قال فلن أرد عليك، فأسقط الوجوب وهو الرد من أجل قراءة القرآن، فهذا توقيف. الله المستعان، ما الذي حدث بينهما أنيس؟ ما الذي حدث؟ فهنا التوقير لذكر الله ليس للقرآن فقط، وأفضل الذكر على الإطلاق بالإجماع هو كتاب الله جل في علاه. لما مر الرجل وسلم على النبي وكان يتوضأ ولم تستتم الطهارة، ضرب على الحائط وتيمم، ثم قال كرهت أن أذكر الله على إلا على طهر. هذه دلالات واضحة جدا على منع المرأة من قراءة القرآن حالة كونها حائضا. والجنوب، لأن الجنوب يغتسل لابد أن يكون على طهارة. إذن هذا أيضا من الأساسات في التوقير والتقديس لكلام ربنا الذي هو نور القلوب وهو حياة الروح. في هذا الباب ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وأيضا النبي لما كان يدعو قال أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، وأن يحرص أن يكون الكلام الذي يقرأ فيه القرآن أن يكون مكانا مهيئا بالبخور أو بالمكان الحسن الذي فيه الرائحة الطيبة. وأيضا لابد أن يعني أن يبعد كل رائحة يعني فيها من الإذاء عن هذا المكان، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. ولذلك النبي منع من أكل الثوم والبصل والكراث أن يأتي إلى المسجد. بل حقيقة الأمر أنه لما جاء الرجل وكان قد أكل بصلا فإن النبي أمر به فأخرج إلى البقيع. فكيف يكون يقرأ القرآن وهو على هذه الهيئة؟ وقلنا بأن الملك يعني يضع فاه على فيه. ولذلك أسيد بن حضير لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ فوجد هالة من أو كالظلة من النور، قال تلك السكينة تنزلت عليك وأنت تقرأ القرآن، تنزلت عليك وأنت تقرأ القرآن. وأيضا من ذلك الأدب الجم في هذا الباب وهو احترام القرآن الكريم، لأن الله قال وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا منهج الصحابة في التعامل مع القرآن، يصلون إلى عسلكم الله جميعا أحسن الله عليكم. ما في هريرة أريدك أن تبعث لشريف هو أخوك في الله، ابعث إليه الآن برسالة رضا بينكما وبعدين نتكلم إن شاء الله. أنتما من أفضل الناس ومن أحسن الناس، الأخوة في الله أسمى ما في الوجود، لا تجعل الشيطان ينزل بينكما. الآن ونحن نتكلم في محل القرآن ورضا الرحمن سبحانه وجل وعلا، إذن لابد من تقوية أواصر المحبة بين الإخوان، ففعل ذلك، أرسل له رسالة ود ورحمة حتى ننتهي من الجلسة، جلسة المحاضرة الآن، وبعدين نتكلم إن شاء الله. جزاكم الله خير. إذن احترام القرآن الكريم في حسن التعامل معه هو سبيل الرحمة. يعني هذه لعل كما قال ابن عباس موجبة في القرآن، لكن هنا ثمرتها الرحمة. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذن الاستماع بالقلب مع الأذن هذه وسيلة إلى الرحمة، الاستماع بالقلب مع الأذن وسيلة إلى الرحمة. قال لعلكم ترحمون. هذا المسلك العظيم الذي يكون في حسن التعامل مع كتاب ربنا جل في علاه. فلابد من تقديس الكتاب وتوقير الكتاب. وأيضا لا يجوز مس القرآن إلا على طهارة. لا يجوز مس القرآن إلا على طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر، حديث عمرو بن حزم. وقلنا هذا الحديث وإن كان مرسلا، قال ابن عبد البر قد أغنت شهرته للبحث في إسناده. وهنقول أيضا بقياس الجلي، بقياس الأولى، من قياس الأولى في قول تعالى لا يمسه إلا المطهرون. كيف قياس الأولى في أذى الدكاترة؟ أنا أسألكم كيف الاستدلال بقول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون؟ أنا بينت لكم كيف الاستدلال، أريد التوضيح منكم. طيب هريرة، الآن أنا هذه مني رجاء، ابعث إليه قل له مهما حدث فالأخوة بيننا لا تنخرم، بس هذه الكلمة وبعدين نتكلم بعد ذلك. رضي الله عنك وعنه، رضي الله عنه. أعفو والعفو عند الله عظيم، ادفع بالتي أحسن السيئة. في الآية الأخرى قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. الدكاترة أين الإجابة؟ ما أدري الصوت مسموع لكم ولا مش مسموع، أين إجابتكم؟ الصوت موجود أم لا؟ سؤالي وصلكم أم لا؟
نعم موجود يا دكتور، وصل.
طيب إذن أنا أريد الإجابة، إن تفضلتم أردتم الإحالة عليها أحيله، ما في مشاكل. أنتم تفكرون ولا تريدون أن تحيلوا؟ أحيلوا.
أحلناه يا دكتور.
أحلت خلاص، انتهى الموضوع. هذا أقرب طريق للنهاية. جيد. عندما يقول الله جل وعلا لا يمسوا إلا المطهرون، هذا باتفاق هو اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ مخلوق، مع أنه مخلوق يمسه الكرام البررة المطهرون، فكيف بكلام الله وهو كلام الله جل وعلا؟ لا تفعل أبا هريرة، فقط ارسل بالرسالة الذي قلت لك فقط. فهنا قال لا يمسوا إلا المطهرون، إذن كلام الله أولى بأن لا يمسه إلا المطهرون. ولذلك لابد أن تعلم هنا المسألة العظيمة، وهي أن النبي قال لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. ولذلك نهى عن السفر بالقرآن، ما ليس للضياع فقط بل وللمسيس أيضا، لأنه لا يمسه إلا المطهرون، سواء الطهارة المعنوية أو الطهارة الحسية. الطهارة المعنوية وهي عقيدة الإسلام، والطهارة الحسية وهي الاغتسال أو الوضوء. الغرض المقصود في هذا باب، هذا من باب الأدب العظيم مع كتاب ربنا جل في علاه، أن لا يمسه إلا طاهر. وأما الفتاوى التي تذهب يمينا ويسارا في قراءة الحاضر القرآن والمدافع عليها من أجل بقى المراكز والتحفيز والمعلمة والمسلمة، كلام يعني قد نقول الخلاف وارد نعم، لكن بعد ذلك ترى الحيدة وأيضا الشدة على المخالف، هذا كلام عجيب. وأما مسيس القرآن فالمسألة ضعيفة جدا. قد أقول من قال بجواز مس القرآن يعني على غير طهارة أن هذا القول شاذ. الأئمة الأربعة قالوا لابد من أن يكون طاهرا حتى يمس القرآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. وأما السلف مع القرآن فعجب عجاب، كان ابن عمر يقول كنا نتعلم الإيمان حتى نزل القرآن، فنزل القرآن فقرأنا القرآن وتعلمناه، فكان نور القرآن مع نور القرآن مع نور الإيمان فازداد نورا في القلب. نعم. فإذا هنا التعامل، السلف كانوا يهتمون جدا بالقرآن، تعلمون بأن عمر بن الخطاب لم يقرأ البقرة، محفظ البقرة إلا في بعد 8 سنوات أو أكثر، وابن عمر قريب من ذلك 7 سنوات أو أكثر، وهذا كله من أجل أنهم يحفظون حرفا حرفا ويعملون حدا حدا، يحفظون حرفا حرفا ويعملون به حدا حدا، وكانوا يتدبرون القرآن، يقرؤونه بالقلب قبل العيون والألسن، فكانوا كما قلت يعني يطهرون القلب بقراءة القرآن والتعبد للرحمن بذلك. فلما قرأ بعض الصحابة قول الله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، بكوا وضربوا أروع الأمثلة في النظر باعترافهم بالسيئات، يريدون المغفرة من رب الأرض والسماوات. كان أبو حنيفة يأخذ بلحيته ويقرأ في قول الله تعالى طيلة الليل على آيته وإذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، قال كان يبكي ويقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، كان يبكي ويأخذ بالحتة ويقول يا من تأخذ بمثاقيل الضر اغفر لأبي حنيفة. وأنت ترى أيضا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ما ترك القرآن حتى عند قتله، لما خرج عليه أصحاب الفكر الضال وأرادوا قتله واتهموه اتهامات باطلة وهو يمسك المصحف، حتى أنه قطعوا يد امرأته والدماء تناثرت على المصحف الذي كان يقرأ به وكان صائما. ها هو الذي نزل فيه قول الله تعالى أمن هو قانت أنا الذي ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه ولهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أناط الخيرية، كل الخيرية بتعلم القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أعظم أساسات التعامل مع كتاب ربنا جل في علاه. لأننا في أمر جلل، نحن الآن في في زمننا هذا المسألة صارت عظيمة، وصار الاستهانة بكتاب ربنا يعني على كثير ممن كانوا على هذا النحو. المسألة الأخرى هي مسألة من أعظم ما تكون، عندنا مسألتان بقيتان ثم ندخل على التعريف بالمستشرقين وما يفعل المستشرقون في مع القرآن والشبهة التي يطرحونها. المسألة الثانية مسألة من تعظيم القرآن وتوقير القرآن حرمة أخذ الأجر عليه، من تعظيم القرآن وتوقير القرآن حرمة أخذ الأجر عليه، من تعظيم من القواعد الأساسية في التعامل مع القرآن عدم استحلال أخذ المال على القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في القرآن وفي تعظيم أهل القرآن قال ولا تأكلوا به، لا تشفوا عنه ولا تغلوا فيه ولا تأكلوا به، فلا يجوز بحال من الأحوال أن ينفرد المرء فيأكل بالقرآن، لأن النبي أيضا قال في آخر الزمان يأتي زمان على أمتي يتعجلونه ولا يتأجلونه، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. ولذلك عندنا مسائل ثلاثة، لأني ولكني سأختزل المسائل الثلاثة إلى مسألتين نتكلم عنهما في القواعد الأساسية في التعامل مع القرآن، وهي أخذ الأجرة على تعليم القرآن وأخذ الأجرة وطبعا ضمنا أخذ الأجرة على الإجازات التي نسمع عنها الآن، كل إجازة تصل إلى 40 و50 ألفا، يعني هذا كلام أنا ما أدى احتراف تجارة، هذا احتراف تجارة، ليس فيه تعظيم لكتاب الله جل في علاه في هذا الباب، مش ممكن، نسأل الله العفو والعافية رضي الله عنك محمود، إن شاء الله يكون إن شاء الله أبشر. فالكلام على تعليم القرآن وأيضا الأجرة في الإجازات وأيضا الأجرة على قراءة القرآن، هذا ارتقاء فوق التأسيس. ثم المبحث الذي بعده هو الكلام على من أهم القواعد الأساسية في التعامل مع القرآن، التدبر عند القراءة، ليس هزا كهز الشعر. ثم بعد ذلك الكلام على موقف المستشرقين من الكتاب الكريم، الكلام على الاستشراق ومع الاستشراق ومن المستشرقون وماذا يفعلون، لأنه ليس في القرآن فقط بل في السنة، والله تعالى جعل سهمهم الذي رموا به إفادة أهل السنة، كالمعجم المفهرس كما تعلمون، المعجم المفهرس ومفتاح كنوز السنة سنتكلم عنهم إن شاء الله، وما يفعلون ومن أذنابهم الآن، ونحن نرى كثير من أذنبهم الآن يتصدرون للناس في هذا الباب من أجل زرع الشكوك والشبهات الكبيرة على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأنا ما عندي إلا أن أقول عندما جاء يصلب هذا الذي نوح بن مريم أو غيره على ما أذكر، عندما قال فيه الذهبي قال هذا جمع كل شيء إلا الصدق، قال للأمير طيب تقتلني ماذا ستفعل، وضعت كذا وكذا من آلاف الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم. الذي قاله قال كلمة عظيمة جدا، أحد من الدكاترة يذكرها أو يعرفها،
سيقيد الله لها ألف عالم.
نعم هي بالمعنى، لكن اللفظ قال يعيش لها الجهابدة. نعم ممتاز جزاك الله خير، يعيش لها الجهابدة، هذا الصحيح. ولذلك نحن بصدد الكلام على هذا حتى يكون من باب السبل التي قد جعلها الله جل وغرسها لهذه الأمة غرسا، إن الله يغرس لهذا الدين غرسا، يعني أناس يستعملهم الله لعبادته ولنصرة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم أغرق الأجرة على القرآن، قد قال النبي خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هل تعليم القرآن يصح للإنسان أن يأخذ عليه الأجر الدنيوي مع أنه يعني الأجر الأخروي هو الأصل، وأنك لابد أن تبحث عما يكون لك عند ربك جل في علاه. ولأن الإمام الثوري أخافنا عندما قال هذا الدين، إن هذا الدين أو هذا العلم، قال إن هذا العلم شريف، من أراد به الدنيا أخذها ومن أراد به الآخرة أخذها، وأصل العبادات البدنية لا نيابة فيها، وأنه أيضا لا أجرة فيها، وقراءة القرآن وتعليم القرآن هذا تعبد، والأصل في العبادات ألا يأخذ عليها المرء الأجر. الشفاعة نفسها عبادة لقول النبي اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على سائر النبي ما يشاء، ولذلك الحديث كان في بعض الكلام أن من أخذ أجرا على الشفاعة فقد فتح على نفسه بابا من أبواب الربا، لما أنها عبادة، فتعليم القرآن عبادة أصلا، أنت تعلم الناس حرفا واحدا يثبت لك ليوم الدين وخيركم من تعلم القرآن وإيش وعلمه، فله أن يأخذ الأجر على ذلك. المسألة في المتقدمين على ثلاثة أقوال: القول الأول الجواز مطلقا، والقول الثاني المنع مطلقا، والقول الثالث هو التفصيل والتفريق بين التعليم الصغير والكبير وبين أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلوم الشرعية. هذا يعني التفصيل هذا فيه نوع على الأقل فسحة للجميع، أما يعني احتمال الفرصة والهجوم على الأموال أجرة، هذه مسألة عظيمة جدا جدا جدا. الذين قالوا بالجواز مطلقا هؤلاء هم المتأخرون، متأخرون الحنفية طبعا تقف أمام الجميع بالحرمة، هؤلاء جمهور المالكية والشافعية، والمتأخرون من الحنفية قالوا بذلك، وبعض الحنابلة أيضا قالوا بجواز أخذ الأجرة على القرآن، وبعض أهل الظاهر قالوا بذلك. ورجح ابن المنذر كما في الأوسط وفي أيضا الإشراف قال بجواز أخذ الأجرة على القرآن للأدلة التي جاءت واستدلوا بها. من أعظم هذه الأدلة التي استدلوا بها حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، هو حديث في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. طبعا هذا حديث يعني على إطلاقي، إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، يبقى سواء بالرقية سواء بالتعليم سواء، هذا هو. ولأن القصة أيضا أن أبا سعيد لما قالوا فيكم نديغ كانوا منعهم من الضيافة، فقال فيكم نديغ، قالوا نعم، قالوا فيكم راقي، في لأنهم القوم كان سيدهم قد لدغ، فقالوا فينا راقي، والله لا نرقي حتى تضربوا لنا بسهم، فضربوا له بسهم، فقال ورعا، قال حتى نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم تفضلوا زادكم الله أدبا، فلما رجع إلى النبي فقال له: وما أدريك بأنها رقية على الفتح، اضربوا لي معكم بسهم. واستدلوا على ذلك بما رواه أحمد في مسنده أن أبا سعيد الخدري رقى رجلا بفتحة وأخذ على ذلك الجعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل لعمري لمن أكل برقية باطل فلقد أكلت برقية حق، كلوا واضربوا لي معكم بسهم. وأصله في الكتاب والسنة أن النبي قال اضربوا لي معكم بسهم، كيف عرفت أنها رقية؟ وهذا فيه دلالة على إقرار النبي، بل بقول النبي صلى الله عليه وسلم على استجازة أخذ الأجرة على الرقية، وكانت بالقرآن. وطبعا وجه الدلالة، فإن كان جائزا أن يأخذ الأجرة على الرقية فلأن يأخذ على التعليم الذي سيتوارث ويثبت من باب أولى. وأيضا استدلوا على ذلك بما ثبت في الصحيح عن أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة وهبت نفسها له، فنظر عليها فصعد النظر وخفت، ثم قال سكت أدبا، لم يرد عليها أدبا، فقال رجل: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال أعطيها شيئا. فقال جزاكم الله عنا خير أحسن الله عليكم ودكاترة، فقال أعطيها شيئا، قال التمس ولو خاتما من حديد. نعم. فقال لم أجد إلا سروالي. قال: إن أعطيت سروالك جلست بلا سروال، هل معك من القرآن من شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وكذا. قال: زوجتكها على ما معك من القرآن. فجعل تعليم القرآن أجرة، وجعله صداقا هنا الآن لها. وذلك العلماء قالوا بأن تعليم القرآن منفعة، فيصح الصداق أن يكون منفعة. ووردت أيضا أثار عن بعض الصحابة أنهم كانوا لا يرون بالأجرة على التعليم بأسا. ففي سنن البيهقي عن الوضيل بن عطاء قال: ثلاثة معلمين كانوا بالمدينة يعلمون الصبيان، وكان عمر بن الخطاب يرزق كل واحد منهم 15 درهما كل شهر. طبعا هذا رزق، الارتزاق هذا أخف ما يكون، ولذلك قلنا لابد في بيت المسلمين إن كان قائما أن يكون له هذا الباب على مسألة الاهتمام بأهل التعليم والعلماء وغير ذلك، لأن هذا من الأهمية بالمكان، هذا قوام الأمة، عمدة الأمة بأسرها في هذا الباب، القرآن وتعليم أيضا علم الشرعي، الأمة شرفها وعزها وتمكينها بالقرآن والسنة. أما الذين قالوا بالمنع مطلقا هم الأحناف. الحنفية قالوا بذلك ورواية عن أحمد أيضا. وقال بعض وجهاء المذاهب قالوا بعدم الجواز مطلقا لأن هذه عبادة والعبادة لا يجوز أن يؤخذ عليها الأجر وهذا كما قلنا الأوائل من هؤلاء الأئمة الحنفية لأن متأخر الحنفية قالوا بالجواز واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة صراحة وهي أدلة صارمة. قال الله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وهذا يعني فيها أن من امتنع من تعليم القرآن ما واجب عليه أو أداء ما علمه قد تعين عليه أن يأخذ حتى يأخذ أجرا فقد دخل في تنصيص الآية ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. والقرآن لا يباع, القرآن يتعبد به لله جل في علاه فهو غذاء الروح وشفاء القلب والعين. وعن عماد بن الصامت رضي الله عنه وارضاه لما أخذ يعني هدية ممن علمه القرآن قال له النبي صلى الله عليه وسلم وإن سرك أن يقلدك الله قوسا من نار فاقبلها. وفي رواية قال له إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. فقد علم بعض أهل الصفة القراءة والكتابة والقرآن فأهدأ أي رجل منهم قوسا فقال للنبي أأخذه, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أردت أن يطوقك الله بطوق أو طوقا من نار فاقبلها. وهذا الحديث يعني فيه خلاف ضعفه بعضهم ولكن له شواهد تقوي, خرج أبو داود في السنن أيضا الضياء والمقدسي وفي الحديث المختارة وإسناده ضعيف وضعفه كثير من العلماء ولكن قال العلماء له شواهد تقوي. حديث أبي بن كعب شاهد لهذا الحديث عن أبي بن كعب قال علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا فذكرت ذلك للنبي فقال إن أخذتها أخذت قوسا من نار. وحديث صحيح ويتعاضد مع الذي سيق قبله حديث قتادة. وعن عبد الرحمن بن شبل أنه سمع النبي يقول اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تشفوا عنه ولا تأكلوا به, قال ولا تأكلوا به. الآن صريح في ذلك أن الذي يأخذ الأجر على القرآن هو كما قلت يأكل به ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به, يعني الأصل لا تأكلوا والكمال ألا تستكثروا. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس وكل هذا صريح جدا في المنع والحرمة. ومن النظر بأن من شرط صحة هذه الأفعال كونها قربة أنها إذا تقرب بها لله جل وعلا لا يجوز عليه أن يأخذ الأجر. وأنت ترى الآن المسائل المشتبكة في الإخوة الأفاضل, ترى أن في أمريكا يبعث للقارئ المتقن الذي له صوت يعني ندي يتقاول معه على أن يصلي بهم التراويح, يتقاول معه ويشترط القارئ عليهم شروطا. وهنا في مصر نراه كثير ممن يقول له المسجد الآن يحتاج إلى مثلك تقرأ فيه, يقول الليلة بكذا. وهذه مسائل صراحة ما أدري من يجيز هذا الباب, يعني كيف يروق له أن يجيز هذا الباب. القول الثالث هذا الذي أدين الله به, القول الثالث هم الذين فرقوا بين الكبير والصغير وبين تعليم القرآن وعلوم الشرعية, وهم قول المالكية وأيضا قال به بعض وجهاء المذاهب. فقالوا يحرم الأخذ على الكبير لأجل وجوب تعليمه القدر الواجب, وقال مالكية يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن في الصغير ويكره أخذ الأجرة على تعليم الفقه والفرائض والعلوم الشرعية. هناك قول لأحمد بالتفريق الذي أدين الله به, وهو ما رجعه شيخ الإسلام ابن تيمية فيها عندما قالوا فيها قول ثالث في مذهب أحمد أنه يجوز مع الحاجة دون الغني دون الغنى, كما قال تعالى من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أقول أصل الأمر الارتزاق, كما كان يفعل عمر بن الخطاب للذين كانوا في الكتاب يعلمون الصبيان. أصل الأمر الارتزاق، وبيت مال المسلمين يدع المال للمعلمين، ويجعل مالا أيضا للفقهاء، ويجعل مالا لمن ينشر علم الله جل وعلا، لأن هذا حتى من سهم الفيء كما قال الشافعي وغيره، أن سهم الفيء يكون في نصرة الدين. نصرة الدين كان يكون في الكراع وفي السلاح، الآن الجهاد جهادان، جهاد جهاد سنان وجهاد لسان، وجهاد السنان قليل الآن، والجهاد بحق الآن هو جهاد اللسان ما نحن فيه الآن. سنتكلم عن المستشرقين والشبهة الكثيرة التي تعج يعني حتى في كتب التفسير الدخيل في التفسير من نقل الإسرائيليات وغير ذلك، هم يستفيدون من هذا. فالحاصل جهاد اللسان أعظم بكثير من جهاد السنان، فلا بد إن كان بيت مأمن المسلمين قائما يكون لهم الارتزاق. طب ما في ما في، نقول هنا يأخذ كفايته ولا يشترط، لأن الذي حدا بالمتأخرين من الحنفية أنهم قالوا بالجواز، قالوا لو 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 قال الآن أين أولادي يأكلون من أين، لو 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 أراد أن ينشغل بأولادي نزل السوق فعمل فتاجر من أجل أن يكفي أولاده ولن يعلم أحدا، فهنا يكون انقطاع عن التعليم والأمة بأسرها مرهونة بذلك. فنقول هو يأخذ ما يكفيه، ونيته على ذلك شغل الوقت فقط، يعني أخذ مقابل الوقت الذي فرغ نفسه فيه، لا مقابل العبادة في مسألة التعليم. وشوف قال فليأكل بالمعروف، إن أخذ ارتزاقا نعم، لكن أن يتقاول وأن يشترط هذا فيه يعني صراحة فيه ما فيه من النظر. أما القول بأنه يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا محذورة في الأذان يعني فضة، قلنا أبو محذورة لم يشترط على النبي ولم يطلب، هؤلاء يطلبون ويشترطون. وأما أهل المانعون فحديث عبادة حديث فيه نظر لأنه حديث ضعيف، ولأن القوس أخذهم من أهل الصفة وهم ليس معهم أي ما يملكون ليعطونهم، ولذلك قال أحمد ضعيف الحديث. وفي زياد أبو هاشم الموصلي قال أحمد ضعيف الحديث حدث بحديث مناكير، وكل حديث رفعه فهو منكر. أبو زرعة اشتد وقال لا يحتج بحديث. حديث أبي في انقطاع بين عطية الكلاعي وبين أبي، قاله البيهقي. وفي رأي مجهول وهو عبد الرحمن بن سلم. أما أحاديث الصحيحة لا تأكل به، حديث صريحة ليس فيها ثمة شيء، حديث عبد الرحمن بن شبل إقراء القرآن ولا تغلو فيه ولا تشفع عنه ولا تأكل به. فبعضهم قال في إسناده ضعف لأن الترمذي قال إسناده ليس بذلك، والصحيح أنه إسناد صحيح وليس تخصيصا للرقية لكن هو عموم. قالوا ولا تأكل به عام مخصوص بالرقية، إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. طيب هنا المسألة التخصيص ده عموم مع عموم، إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله كان على الرقية، أنتم الآن تأخذونه على إيش؟ على تعليم القرآن الصحيح الذي ندين الله به، أنه يعني القول بالمنع مطلقا هو الأقرب. لكننا نقول الصحيح في ذلك بأننا لو قلنا بأن المنع مطلقا لن نجد أحدا يتفرغ ليعلم الناس القرآن، والمصالح ستتعطل والأمة بأسرها تنزل، لأن الله أناط عزها وتمكينها ورفعتها بالقرآن. لذلك قلنا يجوز الأخذ لكن يأخذ على كفايته، لا يشترط لا يتقاول حتى لا يكون من يبيع القرآن ويأكل به، فلا ينزل تحت الحديث. يبقى لنا مسألة الإجازات والغلو فيها، كأنهم يبيعون الإجازة ب50,000 و60,000 على ما سمعنا من كثير من إخواننا. كل هذا لا يجوز، وهذا مال حرام لا يجوز بحال من الأحوال. وإذا قال وقتي نقول خذ الكفاية رجل وقتك ب50,000 و100,000، هذا ما يجوز، كلما على الإسناد كلما على في الأجر، هذا كله حرام ما يجوز بحال من الأحوال. يبقى لنا الكلام على أن تستأجر من يقرأ القرآن ليهب الثواب للميت، أو يقرأ القرآن على الميت، أو يقرأ في السرادقات. هذه المسألة وإن كان ظاهرها المنع مطلقا لكن قد ورد فيها بعض الخلاف، لأن بعض الحنفية وبعض الشافعية والمالكية، طبعا الجمهور جمهور السلف والخلف المالكية والشافعية والحنفية والمشهور عند الحنابلة أيضا، قالوا بأنه يحرم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن. وطبعا أصل الأصول في ذلك قول الله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وأيضا قول الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا أكل أموال بالباطل لأن التلاوة عبادة، وإذا أخذ الأجرة على التلاوة فقد أكل أموال الناس بالباطل. وش المقابل؟ هو يتعبد له الأجر فيه، فليس له أن يأخذ بذلك. وقول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقول الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فإن الإخلاص يمنع أخذ الأجرة على التلاوة، والتالي ليس خالصا لله بل هو للأجرة، بل يقول الساعة بكذا، أنا سأتي ربع ساعة، أردتم ساعة الساعة بكذا، ويتقاول معهم في ذلك. أنا رأيت رجلا كبيرا جدا، يعني ما أريد أسمي، قارئا مشهورا أخذوه لافتتاح مول، شوف دنيا 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 لافتتاح مول، فقال لهم بكذا، قالوا هذا غالي جدا، قال شوفوا كم وكم من الناس الذين سيأتونكم من أجل أنني سأقرأ عندكم، كل هذا ما الحرام، كل هذا ما الحرام، ولأن التلاوة بالأجرة بدعة منكرة طبعا، لأن فيها تعبد، لو سألتني دي معاملة، إيش البدعة اللي فيها؟ قلت هذه فيها تعبد يا رجل، عبادة التلاوة، ولقول الله تعالى وليس الإنسان إلا ما سعى، ولأنه إذا قالوا يستأجره من أجل أن يهب الثواب للميت ما يجوز بحال الأحوال، ويكون القارئ الأجنبي يهب الثواب للميت، هذه مسألة يعني الأصل فيها ما قاله الشافعي بقول الله تعالى ليس الإنسان إلا ما سعى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. أما السنة فكثير، فعن سهل بن سعد الساعدي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نقترئ، فقال الحمد لله كتاب الله واحد، وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود، اقرؤوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقيمونه آسف كما يقوم يقيمونه كما يقوم السهم، يتعجل أجره ولا يتأجر، يتعجل أجره ولا يتأجر. وفي رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا العربي والأعجمي، فقال اقرأوا فكل حسن، وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه، يتعجلونه ولا يتأجلونه، وهو في السنن أيضا كما في سابقه. وعن عمران بن حصين من قرأ مرفوعا من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. والحديث اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تشفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به، كلها أحاديث فيها يعني الإنكار الشديد على بيع القرآن وأخذ الأجرة في المقابل. والحق أن الأصل أنه تعبد، والعبادة الأصل فيها أنه يطلب الأجر فيها من الله لا يؤخذ عليهم بذلك. قد قال بعض الشافعية والمالكية يجوز استئجار القارئ من أجل وهب الثواب للميت أو من أجل المغفرة له، عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنهما يعذبان وما يعذبان الكبير، والمعنى هنا بأن الجريد يسبح إذا بذكر الله يخفف عنهم، وهذا بعيد جدا على ما قاله الإمام النووي، بل هذه الحالة حالة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما هبة الثواب الشافعية أنفسهم يقولون لا يجوز أن يهب الثواب، لأن الله قال وليس للإنسان إلا ما سعى. احتجوا ببعض الشبهة التي تمسكون بها، إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وحديث الرقية اضربوا لي معكم بسهم، وكل ذلك لا يمكن أن يستدل به على هذه على بيع التلاوة بأخذ الأجرة عليها، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. صارت القراءة مهنة يمتهنونها للتجارة يتنافسون، وانظر إلى الأشرطة التي تنزل وفيها كل هذا الباب. وقال ابن القيم من لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يجتمع القراء للقراء ويقرأ له على الميت القرآن لا عند قبري ولا غيري، وكل هذه بدعة حادثة منكرة أو قال مكروهة. وقالوا بالقياس الجلي، قالوا الملدوغ انتفع بقراءة القرآن الفاتحة، فلأن ينتفع الميت من باب أولى أنه الأحوج إلى هذا قياس فاسد، فاسد، لأنه قياس فاسد لاعتبار أن النبي قال يعني لأن النبي نهى عن أخذ الأجر على قراءة القرآن بقوله ولا تأكلوا به. هم يقولون أن الإمام قد يأخذ الأجر على الإمامة، وأيضا مسألة الزكاة فهذا فاسد، لأن النبي قال إن حق ما أخذتم عليه أجر هو كتاب الله جل في علاه. لذا نحن الآن كان أيضا من ناحية النظر على المنع، لو قلنا بالإباحة سيستهان بالقرآن هنا، وكما قلت يمتهنون مهنة التجارة، يتاجرون بكلام ربنا جل في علاه. هذه المسألة التي أردت أن أبينها، مهمة جدا في قواعد أساسية في التعامل مع كتاب الله جل في علاه. القرآن لا يباع ولا يشترى ولا يجوز أخذ الأجرة عليه بحال من الأحوال. يبقى لنا مبحث آخر، أعرف أن الوقت قد أزف، ولكن هي مسألة أخيرة سأشير إليها، والمحاضرة القادمة إن شاء الله نتكلم عنها ونتكلم عن المستشرقين، لأن الوقت أزف بالنسبة لنا. أترك مجالا للأسئلة. المسألة المهمة التي نتكلم عنها في هذا الباب هي المسألة في النظر لقول الله تعالى فلا يتدبرون القرآن. من أعظم القواعد الأساسية في التعامل مع كتاب ربنا توقيرا وتبجيلا وتقديسا هو التدبر في كتاب الله جل في علاه، ليس هزا كهز الشعر. والكلام على من يقلد وينشر التقليد بين الناس، أو من يقول بأن هناك ضوابط لا يفهم كتاب ربنا إلا من كانت له يعني علامات الاجتهاد المطلق، وهذا كلام باطل اخترعها المقلدة لتعطيل كتاب الله، تعطيل التعامل مع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا أنا قلت حقا إن الشنقيطي فارس الميدان ذبحهم ذبحا لا رحمة فيه، وبينها إن شاء الله عندما نتكلم عنه في الأسبوع القادم في قوله تعالى فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. وهذا الكلام نزل من للمنافقين والكفار، هؤلاء ليس عندهم آلة الاجتهاد التي يتكلم بها الأصوليون كالقرافي وغيره، وكلام باطل، كلام المتأخرون أفسدوا الفقه وأفسدوا العلم حقا في هذا الباب، والعلم كله في المتقدمين. نعم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا إن شاء الله سنبينه تفصيلا وتفنيدا، ثم الكلام على المستشرقين وما فعلوا مع كتاب ربنا، هل مثل ما فعلوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. هذا إن شاء الله نراه في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. طيب، لو في أسئلة أترك مجالا للأسئلة وتحت أمركم.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.